تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي، اتفقنا في مرات سابقة على أن الفتن تتوالى، وأنه ينبغي على كل مسلم أن يعرف الحق في أي فتنة من الفتن وأن يستقيم على هذا الحق. هذا سبيل الخلاص، هذا سبيل الخلاص، وغيره الموت أهون منه. شوف في حديث اختصام الملأ الأعلى، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم هذا الدعاء: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في القوم فتوفني منها غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فالأحداث تتوالى، وينبغي علينا كلما مر بنا حدث أن نعرف حكم الله عز وجل في هذا الحدث بوقائعه المختلفة، وأن نقف الوقفة الشرعية التي تخرجنا من هذا الحدث أو من هذه الفتنة وقد ازددنا صلابة وقوة. روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تأتي الفتن متلاحقة متلاطمة كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز المجخية كالكوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أول مواضيعنا موضوع هذا الفيلم الذي أساء إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه وبأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. من ناحية المضمون، نجد أن الله عز وجل أخبر بأن هذا واقع، وقد وقع في حياته صلوات الله وسلامه عليه وبعد مماته، وهذا وارد في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. ولو شاء ربك ما فعلوه، يستطيع أن يدمر أمريكا والأرض بأسرها، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لماذا شاء أن يفعلوه؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. كل ما في الأمر أن هذا حدث وقع، يتفاوت الناس في تقييمهم لهذا الحدث وفي تعاملهم معه. ولا شك أن سب النبي صلى الله عليه وسلم ينفطر له قلب كل مسلم، وقد أوذي عليه الصلاة والسلام في حياته، ورأى الصحابة رضي الله عنهم إذايته بأعينهم، وكيف أن الصديق دافع عنه وقال: أتقتلون رجلا راحت مني الآية في سورة غافر، يعني يدعو إلى التوحيد، فالتفت إليه المشركون فضربوه حتى اختلطت معالمه، محدش عارف الأنف من الفم من أي حاجة. وروى أبو يعلى بإسناد جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أخذ المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوه حتى أغشي عليه. صدق، فضربوه حتى أغشي عليه. كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فلما سجد قال أبو جهل لجلسائه: من يعمد إلى سلا جزور بني فلان فيجعله بين كتفي محمد إذا سجد صلوات الله وسلامه عليه؟ قال ابن مسعود: فانبعث أشقى القوم، اللي هو عقبة بن أبي معيط لعنة الله عليه، فأتى بسلا الجزور، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع سلا الجزور، يعني أمعاء الجزور، وضعها بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن مسعود: لو كانت لي منعة لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذن ابن مسعود يرى هذا الحدث الجليل، لكنه يخاف إن طرح سلا الجزور عن ظهر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصاب بإذاءة شديدة. لو كانت لي منعة لطرحته عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت ابنته فاطمة فطرحته عن ظهره عليه الصلاة والسلام وسبتهم سبا شديدا. دي ابنته بقى، وبنته دي مشاعر طبيعية. وكذلك فإن أهل الجاهلية كانوا لا يسيئون إلى النساء ولا يعتدون عليهن. كلنا نعرف ما حدث له في الطائف صلوات الله وسلامه عليه، وكيف أنهم ضربوه بالحجارة وسلطوا عليهم صبيانهم وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حتى أن البخاري ومسلما أخرج في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه، الدم عمال ينزل منه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. طيب، وقعت هذه الإذاء في حياته عليه الصلاة والسلام، وحاولوا إذاته بكل طريقة. قال الله تعالى في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كذلك السب بعد الممات، سب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يزيده رفعة صلوات الله وسلامه عليه عند ربه، ويزيد هؤلاء رجسا إلى رجسهم. قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، يعني سيصل إلينا أذى كثير وكبير من أهل الكتاب ومن المشركين. شوف اللي بيحدث للمسلمين في برما: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا من عزم من عزائم الأمور، أن تصبر على الحق الذي تحمله، وأن تتقي الله عز وجل، يعني أن تخاف الله خوفا يدفعك إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه والاستقامة على أمره عز وجل. هذا هو، يعني كلما زاد هؤلاء شرا ينبغي علينا أن نقابل هذا الشر بالمزيد من الاستقامة على أمر الله، فإن هذا يغيظ الكفار غيظا شديدا، هذا يغيظهم جدا. وأنت تعلم أن الغربة، غربة الإسلام، غربة السنة، كما قال النبي عليه السلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فلما سئل من الغرباء في رواية قال: النزاع من القبائل، يعني كل قبيلة لا تكاد تجد فيها إلا واحدا أو اثنين يستقيمان على أمر الله عز وجل، النزاع من القبائل. وفي لفظ: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. هذه الرواية كشفت أن غربة الإسلام غربة السنة، لا سيما أن السنة مفصلة وشارحة لكتاب الله، لما أجمل في كتاب الله عز وجل. فهذه السنة شارحة لكتاب الله تبارك وتعالى، ولذلك تجد أن الهجمة عليها ضارية. طيب، الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، السبيل إلى إحياء السنن أن نعمل بها وأن ندعو الناس إليها. لكن انتبه، إن عملت بالسنة وإن لم تدعو الناس إليها لابد أنهم سيسألونك، ما هذا الذي تفعله؟ أنت لماذا تلبسين كذا وأنت لماذا تفعل كذا. فحينئذ لما الإنسان يبين الحق في هذه المسألة ويذكر أو يستشهد بالوحي، لأن الله عز وجل قال قل إنما أنزلكم بالوحي، ويستشهد بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سيؤدي إلى انتشار هذه السنة وإحيائها بعد موتها. لكن إن أحيى السنة، إن حاول أن يحيي السنة بالكلام دون العمل، ربما كان إفساده أكبر بكثير من إصلاحه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يبقى التعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن تعظيمه أن تتبع ما جاء به عليه الصلاة والسلام وأن تطيعه طاعة مطلقة. إنما أرسل الله عز وجل الرسل لهذا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام قال هذا في الأحاديث كلها، يعني في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا من لوازم محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نقل القرطبي عن الأزهري رحمه الله قال وأما محبة الله ورسوله فبطاعتهما واتباع أمرهما، فبطاعتهما واتباع أمرهما. إن كان الإنسان محبا لله، محبا للرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ينبغي أن يعلم أن الأمر أو أن مدار الأمر على الطاعة والاتباع، الطاعة والاتباع. كذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به. في حديث آخر سيأتي إنما مثلي ومثلكم، لكن هنا في حديث أبي موسى إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني النذير العريان فالنجاء، وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجبوا، وكذبت طائفة من قومه فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فاجتاحهم وأهلكهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به من الحق، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به وهو الحق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشبه نفسه بقوم ينتظرون أن يغير عليهم جيش الأعداء، فأرسلوا رسولا يراقب الأمر، فصعد الجبل فرأى الجيش قادما فنزل مسرعا إلى قومه، خلع ثيابه حتى يلتفت الناس إليه. فلما رأوه الناس على هذه الحالة أنذرهم، يعني إذا خلع ثيابه ليجذب أنظار الناس إليه، وإني أنا النذير العريان فالنجاء. أطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، الدلجة هي السير في أثناء الليل أو سير جميع الليل، لم يضيعوا وقتا. وكذبت طائفة من قومه فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فاجتاحهم وأهلكهم. شوف الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة ومسلم عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الجراد والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تقحمون فيها، وفي لفظ وأنتم تفلتون من يدي. والحجزة معقد الإزار، يعني مسككم من هنا بيمنعهم شدهم لورا وهم يتقحمون في النار، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى إذن مدار الأمر على طاعة النبي عليه السلام، مش لا شك يعني المرأة التي خرجت تستنكر وهي تلبس ما يسمى بالبضي وبطنها ظاهر، أنا لا أقول إنها لا تحب النبي عليه السلام، لا، قد يكون عندها أصل الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن حبها للنبي عليه السلام لا ينفعها ما لم تطعه فيما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فقد ذكرت سابقا أن الحب لله وللرسول ليس حالة من الوجد تعتري القلوب، لكنه اتباع كامل وصارم لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال فيه ربه عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى دي مسألة ينبغي أن تكون محط أنظارنا، أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من لوازم العقد الذي بيننا وبين ربنا عز وجل. كما قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وقرتموهم ونصرتموهم ووازرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فقد ضل سواء السبيل. هذا العهد أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه في بيعة العقبة الثانية صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى حاله عليه الصلاة والسلام في مكة. روى الإمامان أحمد والحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جلسنا نتذاكر، يعني الأنصار، أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ قال جابر: فرحل إليه منا 70 رجلا فقدمنا عليه في الموسم فوعدناه شعب العقبة فتسللنا إليه من بين رجل ورجلين حتى توافينا عنده. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم، ولكم الجنة إلى آخر الحديث. وقد تعرضت له سابقا. أهم ما في الحديث أن الصحابة لما قاموا ليبايعوا، قام أسعد بن زرارة وكان أصغر القوم سنا بعد جابر، يقول جابر: وكان أصغر القوم سنا بعده. فقال رويدا: أهل يثرب، فنحن ما خرجنا إليه إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجكم له اليوم مناوعة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف. دي عاقبة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ستتعرض لهذا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فإن إخراجكم له اليوم مناوعة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على هذا، وفي لفظ تبصرون على هذا، فخذوه وأجركم على الله. تبصرون يعني تعلمون عواقب هذا الطريق، فخذوه وأجركم على الله. وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فبينوا له ذلك هو أعذر لكم عند الله. فقالوا: أمط عنا بيدك أسعد، فالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه فبايعناه صلوات الله وسلامه عليه. فإحنا نريد أن نجدد العهد مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ندع الممارسات الخاطئة إن كنا نريد أن نحكم شريعة الله عز وجل وأن ننصر الدين. فالدين لا ينصر بالباطل ولا بالغدر ولا بإراقة الدماء المحرمة ولا بالاعتداء على الأموال المحرمة وما إلى ذلك. يعني إن خرجنا احتجاجا على قوم مجرمين أساءوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لماذا نهاجم المنشآت ونسعى في تدميرها؟ هذا مما لا يجوز. لماذا يقتل السفير؟ هذا مما لا يجوز. إن كان إنسان قد صنع ما يسيء للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا الإنسان بعينه مباح الدم، لكن أن نستبيح دم غيره هذا لا، هذا لن تجده في كتاب من كتب الفقه. أنا ذكرت هذا الكلام في حلقة كنت ضيفا على فضيلة الشيخ محمد يعقوب، لكن علمت أن ناسا على الفيسبوك احتجوا بقصة قتل كعب بن الأشرف وأبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق، لكن هذا لا دلالة فيه أصلا. أنا أريد أن أقول الكافر إما أن يكون ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. المستأمن ده في حالة الكافر الحربي، قوم بيننا وبينهم حروب، هذا الرجل أراد أن يدخل أرض الإسلام فأمنه الإمام أو أمنه واحد من المسلمين. ما دام قد عرف الناس أن فلان من المسلمين أمنه يبقى لا يجوز لهم أن يعتدوا عليه، لا على نفسه لا على دمه ولا على ماله ولا على عرضه. إن كان الأمان من الإمام فهذا أعلى وأعلى، هذا أعلى وأعلى، لا يجوز لأحد أن يتعرض له، هو كافر أشد أنواع الكفر. لكن إحنا أمناه، كان يمكن ألا نؤمنه أصلا وألا نسمح له بالدخول بل وأن نقتله، لكن ما دمت قد أمنته قلت له ادخل وأنت في أماني، يعني أنت أنا مؤتمن عليك، لن نتعرض، يبقى معنى أمناه يعني إيه؟ لن نؤذيك لا في دم ولا في مال ولا في عرض، ده معناها كده. يبقى خلاص هذا الرجل يظل هكذا إلى أن نسحب منه الأمان، ولابد عند سحب الأمان أن ننذره أخرج قبل التاريخ الفلاني في الوقت المحدد، فإن الأمان سينتهي عند هذا الموضوع في هذا التوقيت. هذا هو الموجود. شوف بقى، تعالى نقرأ كده قبل أن أقرأ أقول، أو خلينا نقرأ المسألة دي قبل أن ننتقل إلى غيرها. هذا كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله، قال الأمان إذا أعطي أهل الحرب. يبقى احنا لما نتكلم عن الأمان يبقى بالكلام ده بتعلق بمين؟ بالكفار المحاربين، لا أهل الذمة ولا المعاهدين، الكفار المحاربين. إن الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم، ويصح هذا الأمان من كل مسلم بالغ عاقل مختار ذكرا كان أو أنثى. البالغ العاقل المختار يعني غير المكره، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني سواء كان رجلا أو امرأة، يدخل في هذا. لم يقل إيه، هو قال كل مسلم بالغ عاقل، لم يقل لم يشترط الحرية. يعني إذن الأمان يجوز من العبد أيضا، يجوز عند الأئمة الثلاثة ولا يجوز عند أبي حنيفة، يجوز عند أحمد ومالك والشافعي ولا يجوز عند أبي حنيفة، لكن ده عقد الأمان عموما. خدت بال سيادتك؟ حرا كان أو عبدا. وبهذا قال الثوري والأوزعي والشافعي وإسحاق وابن القاسم وأكثر أهل العلم المروية، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال أبو حنيفة أبو يوسف لا يصح أمان العبد. باختلاف فيه بس في العبد، خلاص. طيب، ويصح أمان الإمام لجميع الكفار وآحادهم، يعني ممكن يؤمن كفارا على الجملة أو يؤمن آحادا من الكفار، لأن ولايته عامة على المسلمين. ويصح أمان الأمير لمن أقيم بإزائه من المشركين. فأما في حق غيرهم فهو كآحاد المسلمين. يعني إيه؟ الأمير اللي خرج على سرية لقتال ناس من المشركين يمكن له أن يؤمنهم، أن يؤمن هؤلاء فقط الذين خرجوا لملاقاته. أما أمة هؤلاء الذين خرجوا لملاقات المسلمين فشأن الأمير معهم كشأن آحاد المسلمين. طيب،
قالوا اخواننا احتجوا بقى بالايه؟ احتجوا بقصة كعب بن الاشرف ان محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه قتله. وقالوا اهو كعب بن الاشرف لما سب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يشبب بنساء المسلمين الحرائر، أما قال النبي عليه السلام ما لي بكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة أنا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال أتأذن لي أن أقول فيه؟ قال نعم. أن أقول فيه يعني إيه؟ أن نقول ده مش عاجبنا وما إلى ذلك كنوع من الحيلة. هذه القصة من احتج بها فهذا يدل على أنهم لم يراجعوا كتب العلم. فأنا أقول لإخواننا يا جماعة هيا لنقرأ كلام أهل العلم أولا ثم بعد ذلك ننصح بنصيحة، وإلا فهناك فوضى علمية يتسبب فيها صغار الشباب من السلفيين الذين يستدلون بكل نص. وينبغي عليك أن تعلم أن العلم هو نص صحيح وطريقة استدلال صحيحة، نص صحيح وطريقة استدلال صحيحة. المفروض أن هؤلاء الذين أعطيناهم الأمان إن نقض واحد هذا الأمان بسبه للنبي عليه الصلاة والسلام مثلا، بسبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فقط هو الذي ينقض عهد أمانه، ويشاركه في هذا كل من أيده في هذا المسلك أو في هذه الفعلة. ونحن بإزاء فعلة الحكومة الأمريكية أعلنت براءتها من هذه الفعلة وده عمل قذر. هتقولوا ما هما بيقولوا كده، ما فيش حاجة اسمها احنا بنحكم بالظاهر. النصارى في الداخل، ونعتقد ان هذه الحديثة كان يراد منها احداث فتنة طائفية في مصر، والحمد لله الذي عافانا من هذه الفتنة، لان هذه الفتنة ان وقعت سيخسر فيها الجميع وستسقط مصر والعياذ بالله، نسأل الله سلامة العافية. فالحمد لله الحكومة على لسان وزيرة خارجيتها تبرأت من هذا من هذا العمل، ووصفته بالعمل القذر. النصارى في مصر هنا قائم مقام البابا اعلن انه يستنكر ويستهجن هذا العمل وهذه الفعلة. خلاص انتهت المسألة. يبقى مسألة ان احنا نهجم على السفارة الامريكية ونسعى في تدميرها، تعال بقى نشوف الحتة دي كده. ان اهل الذمة اذا نقضوا العهد او اخذ رجل الامان لنفسه وذريته، واحد خد الامان من المسلمين لنفسه ولذريته، يعني لنفسه ولزوجه واولاده. طيب الرجل ده نقض العهد، ذريته في امان لانه اخذ العهد لثلاثة، ثلاث فئات، لنفسه ولزوجته ولاولاده، عهد الامان. هو نقض العهد يبقى هو بس لزوجته. ولذلك تلاحظ ان محمد بن مسلمة لم يتعرض لزوجة كعب بن الاشرف، مش كده؟ أهل الذمة، إن أهل الذمة إذا نقضوا العهد أو أخذ رجل الأمان لنفسه وذريته ثم نقض العهد فإنه يقتل رجالهم، أي الذين نقضوا العهد، ولا نسبي ذرارهم ولا يسبى ذرارهم الموجودون قبل النقض، لأن العهد شملهم جميعا ودخل فيهم الذرية. والنقض إنما وجد من رجالهم فتختص إباحة الدماء بهم. ومن الممكن أن ينفرد الرجل بالعهد والأمان دون ذريته، وأن تنفرد ذريته دونه، فجاز أن ينتقد العهد فيه في الرجل دونهم، يعني دون الإيه؟ دون الذرية. والنقض إنما وجد من الرجال البالغين دون الذرية، فيجب أن يختص الحكم بهم. فيجب أن يختص الحكم بهم. أنا خليني معلم برضو على الموضع ده لأريد أن أرجع إليه مرة ثانية. طيب تعال نشوف في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا بس أريد من إخواني هؤلاء الذين يعني يسعون في كل حدث من الـ من الـ من الـ من الأحداث الى ممارسة لون من الوان العنف وما الى ذلك، فاقول لهم إن لم نطبق نحن شريعة ربنا عز وجل فمن الذي سيطبقها؟ وكيف يستقيم لنا أن ندعو إلى تطبيق الشريعة والذين يدعون إلى تطبيقها أول من يخالفها؟ طيب شيخ الإسلام أورد أحاديث تدل كلها على إيه؟ وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فهذه الأحاديث كلها تدل على أن من كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه من الكفار فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقصد قتله ويحض عليه لأجل ذلك، وكذلك أصحابه بأمره يفعلون ذلك مع كفه عن غيره. خلي بالك بقى مع إيه؟ مع كفه صلى الله عليه وسلم عن غيره ممن هو على مثل حاله في أنه كافر غير معاهد، بل مع أمانه لأولئك أو إحسانه إليهم من غير عهد بينه وبينهم. ثم منها من هؤلاء من قتل، ومنهم من جاء مسلما تائبا فعصم دمه لثلاثة أسباب. ذكر الأسباب الثلاثة لكن انتهى محل الشاهد، ان اللي كان بيسب النبي عليه السلام كان النبي عليه السلام يأمر بقتله، والنبي عليه السلام لا ينطق عن الهوى، هذا أمر من ربه تبارك وتعالى. ملعون في الدنيا والآخرة من آذاه، من آذى الله ورسوله. ومن كان على مثل حاله لكنه لم يسب، إما أنه غير معاهد أصلا لكن ما فيش حرب بينه وبين المسلمين، وإما أنه معاهد يظل كما هو لا يتعرض له النبي عليه السلام. طيب الذين سبوه عليه الصلاة والسلام ودعا إلى قتلهم، منهم من جاء تائبا ومنهم من قتل. قال ثم من هؤلاء من قتل ومنهم من جاء مسلما تائبا فعصم دمه لثلاثة أسباب، أو فعصم عليه الصلاة والسلام دمه لثلاثة أسباب. أحدها أنه جاء تائبا قبل القدرة عليه، خلاص. الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من خلقه أن يعفو عنهم. والثالث أن الحربية إذا أسلم لم يؤاخذ بشيء مما عمله في الجاهلية، لقوله تبارك وتعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم قال لعمرو بن العاص صلى الله عليه وسلم يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ طيب ده كتاب إيه؟ أحكام أهل الذمة، راحت العلامة. نفس الكلام في أحكام أهل الذمة اللي هو سمعتموه في 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 المغني وفي الصارم المسلول، راحت العلامة للأسف الشديد. لقيت الحمد لله. قال في الجواب ابن القيم على اعتراضات أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقتل من ظفر به من اليهود لأن كعب بن الأشرف كان من ساداتهم، وقد تقدم أنه قال ما عندكم في أمر محمد؟ قالوا عداوته ما حيينا، بأن النبي عليه السلام أمر بقتل كعب بن الأشرف بقتل من شايعه من اليهود وكانوا مقيمين خارج المدينة، فعظمت عليهم قتله وكان مما هيجهم على المحاربة وإظهار نقض العهد انتصارهم للمقتول وذبهم عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من جاء منهم لأن مجيئه دليل على نقض العهد وانتصاره للمقتول. وأما من قر فهو مقيم على عهده المتقدم لأنه لا يظهر العداوة، وأما من قر فهو مقيم على عهده المتقدم لأنه لا يظهر لهم العداوة، ولهذا لم يحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحاربهم حتى أظهروا عداوته بعد ذلك. يبقى احنا انتهينا من هذه المسألة ان احنا لا ينبغي لنا، طبعا تأشيرة الدخول، انت لما يجي يديك تأشيرة الدخول لأمريكا مثلا او واحد امريكاني انت اعطيته تأشيرة الدخول لمصر، يعني معناها نسمح لك بالدخول، وما دمنا نسمح بالدخول يبقى ده عقد امان صحيح. عقد الامان ده ينبغي ان تصان فيه الدماء والاعراض والاموال، حتى وان لم ينص على ذلك فهذا من البديهيات، ده الكلام، ده كلام مين؟ ابن قدامة رحمه الله. تعالى نشوف كده بقى، لو واحد مسلم دخل بلاد محاربة للإسلام دخلها بأمان. لا إله إلا الله، مفيش وقت. قال وأما خيانتهم، مع عنوان المسألة إيه؟ من دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا، لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا. وأما تحريم الربا في دار الحرب فقد ذكرناه في الربا، مع أن قول الله تعالى وحرم الربا وسائر الآيات والأخبار الدالة على تحريم الربا عامة تتناول الربا في كل مكان وزمان. وأما خيانتهم فمحرمة، لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بتركه خيانتهم وأمنه إياهم من نفسه، وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ فهو معلوم في المعنى. ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضا للعهد، برضو يجي عندنا بأمان ويخون يبقى ناقض للإيه؟ للعهد. فإذا ثبت هذا لم تحل له خيانتهم، لأنه غدر ولا يصلح في ديننا الغدر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، فإن خانهم أو سرق منهم أو اقترض شيئا من واحد من هناك بقى في ديار الحرب واجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه، فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان أو إيمان رده عليهم، لأن احنا بنتكلم عن بلاد الحرب التي في حرب مع الإسلام، مع بلاد الإسلام. لو واحد محارب من هؤلاء أنا أخذت منه مالا وزيد أخذ منه مالا ثم انتقل زيد إلى دار الإسلام، أحد أمرين، هذا المال في ذمة زيد لابد أن يرده لصاحبه الكافر المحارب، وغير هذا يعد غدرا. إما بقى أنه هو ينتظر أن الكافر المحارب ده يأتي إليه مسلما يدخل بلاد الإسلام إما مسلما وإما بأمان، عقد أمان اللي احنا تكلمنا عنه، بأمان أو إيمان، وإلا بعث به إليهم لأنه أخذه على وجه حرم عليه أخذه فلزمه رد ما أخذ كما لو أخذه من مال مسلم. واضح عشان الناس اللي بيضربوا الكريدت كارد هناك وياخدوا الأموال ويقول لك أصل دول هو هيحاربوا بها المسلمين، ده كلام ما ينفعش، دي فوضى، هذه فوضى، وقد سمعتم كلام أهل العلم. طيب قبل أن ننتقل لمسألة الفيلم المسيء للنبي عليه الصلاة والسلام، أنا دلوقتي واحد عمل فيلم هناك على بعد آلاف الأميال، أضرب أنا عسكري الشرطة وضابط الشرطة اللي في الشارع ليه؟ ولماذا افترضت أن هؤلاء يرضون هذا الفيلم المسيء؟ أليس هؤلاء إخواننا؟ يعني هل يا إخواننا الشرطة دي إحنا مستوردينها من دولة معادية؟ ولا الشرطة دي إحنا كنا ناس مع بعض في الجامعة، واحد دخل كلية الزراعة، واحد التجارة، واحد الشرطة، واحد الطب، لماذا تفترضون دائما إن 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 جندي الشرطة أو ضابط الشرطة ده خصم؟ وناس عاب يعني مش عارف 99 واحد منهم مش عارف كم واخدين رش مضروبين بخرطوش، مش رش مضروبين بالخرطوش، ليه؟ أنت ستحاسب عن هؤلاء يوم القيامة. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم، ده في خطبة الوداع، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قال اللهم نعم، قال اللهم فاشهد. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. احنا نغضب ونخرج الى الطرقات وننظم المظاهرات حول السفارات، لكن دون ان نعتدي ودون ان نعطي احدا فرصة لان يعتدي. تعلمون ان هناك من يتربص، هناك النخانيخ على رأي واحد، النخانيخ اللي هم نسبة الى نخنوخ الذين يتربصون بالثورة المصرية وبالتيار الإسلامي، وهناك الناس الذين ابتلاهم الله عز وجل بالغلو المكفرتين الذين يكفرون المجتمع والمشايخ ويكفرون كل أحد. يبقى ننبغي قبل أن نخرج إلى مثل هذا الأمر ألا نسمح لأحد من أهل الباطل بأن يركبه، وألا نعتدي في أنفسنا على المنشآت التابعة للدول الأجنبية، لأن هؤلاء دخلوا إلى أرضنا بأمان. أنا ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هذا ما عندي في هذه المسألة، وعلى استعداد لمناقشة من يريد، لكن يترك الرسائل لأنني لا أسمح بمداخلات في برنامجي، يترك رسالة في الكنترول ونرد عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. ننتقل إلى نقطة أخرى، وإن كانت هذه النقطة لها تعلق بموضوع الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الأستاذ عادل حمودة كان ليه موقف في غاية الرزانة اللي في الدنيا، قال لك طب وإحنا ليه نكلف السفارة المصرية بإن هي تقدم شكوى للحكومة الأمريكية؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام كان مصري؟ يعني كل أحد يبقى عايز يقول إيه يا عم، هم من بقية أهلنا، من بقية عيلتنا؟ ده طريقة غريبة جدا. ولما انتقده الناس رجع بعد كده يقول لك الإخوان المسلمين، يعيط ويقول الإخوان المسلمين هم اللي عايزين يعملوا لنا كارت إرهاب أهو. شوف، وأبى حمودة وأسفه الشديد لتأويل حديثه بتلك الطريقة، وأن يتم استقطاع كلماته كلمات معينة ليجري سوء استعمالها بطريقة سيئة من جماعات معينة، وهم الإخوان المسلمون الذين هم في ورطة حقيقية بعد اكتشاف موقفهم. خلي بالك بس، ولكن الإخوان عايزين يغطوا الورطة اللي هم فيها بعد اكتشاف موقفهم الضعيف في مواجهة هذا الموضوع الخاص بالفيلم، خوفا من غضب الولايات المتحدة، وعمال يقول لك بقى ايه ان هم يعني ضعف الإدارة في الداخل وما إلى ذلك. ده الأستاذ عادل حمودة. يعني أنا حسب من هذا ان هو ان يعرف فقط ان الشعب المصري شعب مسلم، لانه بيقول لك ايه، احنا لازلنا دولة غير مدنية، احنا مش دولة مدنية، احنا دولة لازلنا دولة دينية، المحافظ بيلبس الجلابية ورئيس الجمهورية بيصلي في المسجد وفي زبيبة اهو. الكلام عن الدولة المدنية كل واحد يقول احنا دولة مدنية، الحقيقة لا، احنا مش دولة مدنية، احنا دولة لا يزال الجانب الديني فيها طاغيا على جميع الحياة. الله اكبر، الله اكبر، طاغيا على جميع الحياة. ده هذا ما نتمناه، هذا هو الهدف الذي نصب اليه، وهذا هو الهدف مش الذي نصب اليه. يعني التيارات الاسلامية، ساكن كلمة التيارات الاسلامية دي كلمة اخترعها امن الدولة ليضع مش عارف اقول ايه، ليضع التيار الاسلامي في جانب وعامة الشعب في جانب اخر. زي ما بقولك الراجل ده وهابي، الراجل ده قطبي، الراجل ده مش عارف ايه مقصودي، وهكذا. يوم الناس سروري، يوم الناس يتصوروا ان دي دعوة هدامة. الكلام عن الدولة المدنية كل واحد يقول احنا دولة مدنية، الحقيقة لا، احنا مش دولة مدنية، الهي ما تجعلها ابدا مدنية الا على مرجعية شرعية. احنا دولة لا يزال الجانب الديني فيها طاغيا على جميع الحياة، من اول محافظ فيها بيلبس الجلابية ويروح يصلي، مش عارف ايه ماله مال الجلابية. هذا القميص كان احب ثياب النبي صلى الله عليه وسلم اليه. وانا اقول لك ايها المثقف، انت لماذا جعلت الزي حكما؟ انا في مرة رجل من عيلة القوم قال لي انت لابس كده ليه؟ قلت له انت لابس كده ليه؟ فارتبك. قال لي هم علموك تقول كده؟ قلت له مين هم دول اللي علموني؟ قال انت لابس ملابس مخالفة للمجتمع، مخالفة للمجتمع. قلت له طب كان الكلام ده ايام السادات. قلت له طب ما انت رئيس الدولة بتاعك راح عبى نفسه في بدلة بيتشبه فيها بهتلر، عامل فيها زي الحاوي، ضحك وما بقاش عارف يقول ايه، وراح سبب رئيس الدولة. قال لك ده مش عارف ايه، انت ايه حكاية الجلابية؟ والتاني يقول لك لما نلبس البلوفر كام سنة احسن ما نلبس الجلابية للابد. اول محافظ فيها يلبس جلابية ويروح يصلي، الصلاة دي بقت وصمة، الى ان اهم حاجة بالنسبة لنا صلوات الرئيس اهم من برامجه الاقتصادية. اذا في كلام عن هذا الامر. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي نتحدث عنه كثيرا كان يكتب الى عماله يوصيهم بالصلاة، ويقول فإن من ضيعها كان لما سواها أضيع، من ضيع الصلاة كان لما سواها أضيع. وأقول لك عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي عم الرخاء في فترة حكمه، تعال بس ناخد ثلاث رسائل كده من الرسائل التي أرسلها إلى عماله، العمال دون يعني المحافظين. كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهذا الأثر رواه الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه. كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال أما بعد، فانظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتجلسوا، يعني العلماء اجلسوا في المجالس، ولتجلسوا ولتفشوا العلم حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. صار بقى دكتور مرسي بعت النهاردة رسالة قيدوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك والاقتصاد وأزمة البنزين والسولار، هي الأزمات دي هي صناعة الإخوان أو التيار الإسلامي، بهذه الأزمات يسعى التيار الإسلامي في حلها. وانت عمال تقول الإخوان المسلمين، انت يعني ملتك معروفة يا أستاذ عادل، انت وكل الذين تخرجوا من روزة اليوسف وتبعثروا في الصحف والمجلات المختلفة، انت ومحمد الباز وابراهيم عيسى وصلاح عيسى كلكم معروفين، والايديولوجية بتاعتكم معروفة. هتقول لي بقى ان الاخوان المسلمين عشان الضعف ويغطوا الضعف وما الى ذلك. خذ الرسالة الثانية، كتب عمر بن عبد العزيز الى احد عماله اما بعد، هذا تلاقيه في كتاب صحيح البخاري في كتاب العلم في كتاب الايمان، فان للاسلام شرائع وحدودا وسننا، من استكملها فقد استكمل الايمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان، فان اعش فسابينها لكم حتى تعملوا بها. يعني شوف عمر بن عبد العزيز هيكلمهم في شرائع الاسلام وسنن الاسلام، فان اعش فسابينها لكم حتى تعملوا بها، وان امت فما انا على صحبتكم بحريص. الرسالة الثالثة كتبها الى عامر من عماله، قال اما بعد، فاني اوصيك بتقوى الله، فانها التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم الا اهلها، ولا يثاب الا عليها، واعلم ان الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، فاياك فاذكرك بطول سهر اهل النار في النار مع خلود الابد، فاياك ان يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل اخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام. فعزل ذلك العامل نفسه واقسم الا يلي ولاية على المسلمين بعد ذلك. فلما قدم على عمر قال له عمر ما حملك على هذا؟ قال لقد خلعت قلبي يا امير المؤمنين. دي رسائل، لكن انتوا عايزينها دولة لا علاقة لها بالاسلام، الدولة المدنية التي تحلم بها ان شاء الله لن توجد على ارض مصر باذن الله، وموتوا بغيظكم. ويروح يصلي، هذا اهم حاجة بالنسبة لنا، صلاة الرئيس اهم من برامجه الاقتصادية. اذا في كلام في هذا الامر، انا سأذكر لكم بقى شهادات اخرى غير شهادة الاستاذ عادل المضروبة. يقول مجرد الرئيس يلتقي الفنانين يحصل من الجانب الاخر غضب، اذا في صراع، هذه البلد مقسومة نصين، نصف يؤمن بدولة القانون او الدولة الوطنية او الدولة الدينية، ونصف اخر يريدها دولة سلفية دينية، ومن ثم في صراع موجود وحاد مش قليل. احنا مش عايزين دولة سلفية ولا اخوانية ولا تلتزم، احنا عايزين دولة مرجعياتها اسلامية، الحكم فيها، عايزين دولة قانون، لكن القانون ده مش القانون الفرنسي بتاعك، القانون ده قانون رب العالمين، مالك هذا الكون ومالك كل شيء وخالق كل شيء، نريد قانون رب العالمين. انت تريد القانون الفرنسي روح عيش في فرنسا، الروماني روح عيش في رومانيا ولا في روما، لكن نحن نريد القانون الاسلامي. شوف بقى يا سيدي، ده كلام الاستاذ عادل اللي هو بيقول لك انهم عايزين يغطوا ضعفهم، فحذفوا كلام يعني أوله أو حرفه في الكلام اللي هو قاله إن هو يعني النبي عليه السلام يعني إحنا يعني هو كان مصري عشان السفارة المصرية تعمل كده. رئيس وزراء بريطانيا بيقول في الكنيسة دولتنا المسيحية ولا يجب أن نخجل من قول ذلك وعلينا إحياء القيم المسيحية. كاميرون رئيس وزراء بريطانيا يقول هذا في الكنيسة دولتنا مسيحية ولا يجب أن نخجل من قول ذلك وعلينا إحياء القيم المسيحية. طيب شوف يا سيدي صحيفة الأوبزيرفر البريطانية قالت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية في الأحد 16 سبتمبر إن الرئيس محمد مرسي أذهل كثيرين بقدرته على السيطرة على مقاليد السياسة الداخلية لمصر إلى الآن. ده الأحد 16 سبتمبر يعني إمتى يا جماعة؟ امبارح باين ولا إيه؟ إن الرئيس محمد مرسي أذهل كثيرين بقدرته على السيطرة على مقاليد السياسة الداخلية لمصر إلى الآن. وأوضحت الصحيفة أنه حتى مع ظهور الاضطرابات في بلاده وجد طريقة استطاع من خلالها تهدئة الولايات المتحدة بعد الهجوم الذي شهدته سفارتها في القاهرة على خلفية الفيلم المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأضافت الصحيفة في تقرير بثته على نسختها الإلكترونية إن الرئيس مرسي وقف وقفة تجمع في آن واحد بين الوقار والاعتزاز بالنفس وفي نفس الوقت عدم الشعور بالارتياح لدى حديثه في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم الخميس الماضي لبحث حصول بلاده على قرض بقيمة مليار يورو لمساعدة اقتصاد بلاده المتداعي. ولسوء حظه تزامن ذلك مع الهجمات التي تشهدها السفارة الأمريكية في القاهرة. وتابعت الصحيفة إن مرسي قال إنه أصدر أوامر لوزارة الخارجية المصرية لمقابلة صناع الفيلم الأمريكي الذي أساء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام بوجه عام والذي تسبب في احتجاجات عارمة في ربوع العالم العربي والإسلامي وأوجد السبب لهجمات كان قد تم تخطيطها قبل ذلك وأسفرت عن مقتل السفير الأمريكي في ليبيا. وقالت الصحيفة إن صور مهاجمة السفارة التي هي أشبه بالحصن المنيع تمت إذاعتها ونشرها في جميع وسائل الإعلام في العالم مشيرة إلى أن مرسي خرج وهو في بروكسل يقول نحن المصريون نرفض أي نوع من الهجوم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو إهانته ولكننا في نفس الوقت واجبنا حماية الضيوف والزائرين من الخارج. ومضت الصحيفة تقول إن هذه الرسالة التي جاءت متأخرة وتمت صياغتها بحرص شديد قالها مرسي بعد اتصال هاتفي فاتر استغرق 20 دقيقة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وأشادت الصحيفة بالدور النشط الذي يرعبه مرسي على الساحة الدولية لكل في الخارج مشيرة إلى أنه سافر إلى العاصمة الإيرانية طهران وشارك في قمة دول عدم الانحياز على الرغم من الاحتجاجات من الولايات المتحدة وإسرائيل ووقف إلى جانب الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد غير أن هذا لم يمنعه في الوقت نفسه من مهاجمة النظام السوري الحليف الرئيسي لطهران في المنطقة. ده كلام يا جماعة الأوبزيرفر. أحمد منصور يكتب تسويق إنجازات الرئاسة. الانجازات اللي هذكرها احمد منصور عشان ما حدش ايه انا عارف ان الجماعه دول سهل جدا ما كلك دول اخواني كل دول اخواني اخوانيين كل دول خلايا نائمه انا مش اخواني لا اله الا الله. من المشكلات الاساسيه التي تواجهها مؤسسه الرئاسه المصريه انها لا تستطيع التسويق لانجازاتها وبقيت محصوره في اطار وعود الرئيس بانجازات المئة يوم التي أصبحت محدودة للغاية مقارنة بما تم إنجازه. يعني إنجازات الميت يوم عشان ما يقولكش شو بقى هيتمحكوا لا ده بقولك إن إنجازات الميت يوم الإنجازات الضخمة اللي هو عملها صارت هذه الإنجازات لا تساوي شيئا بالنسبة إليها، التي أصبحت محذورة للغاية مقارنة بما تم إنجازه على أرض الواقع من أمور كان ينتظر أن تتم خلال سنوات وليس خلال أيام وأسابيع كما حدث. ولعل الحدث الأكبر والإنجاز المهم للرئاسة المصرية والذي يتفق عليه المؤيدون والمعارضون ما حدث في 12 أغسطس الماضي من إزاحة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وإنهاء هيمنة العسكر على السلطة في مصر بعد 60 عاما واختيار وزير دفاع عسكري محترف حسن السمعة ومحبوب حتى الآن داخل الجيش. وهذا في حد ذاته يعتبر من أكبر الإنجازات التاريخية التي ستوضع على رأس إنجازات الرئيس مرسي مهما كانت إنجازاته أو إخفاقاته بعد ذلك. أيضا من الإنجازات الكبرى الرئيس مرسي قيامه بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بما فيهم المحكوم عليهم بالإعدام وتصفية القوائم الترقب والوصول لمئات الآلاف من المصريين الذين كانوا يتعرضون للإهانة في المطارات حين وصولهم وحين سفرهم. دي مسألة احنا نعرفها، الواحد وهو مغادر آخر حاجة يذكر بمصر الوجه القبيح المتمثل في أمن الدولة، وهو داخل مصر أول حاجة تلقاه برضو الوجه القبيح لمصر المتمثل في أمن الدولة. طيب، ومن إنجازاته المهمة إسقاط الديون ما دون 10,000 جنيه عن الفلاحين الذين حول مبارك 150,000 منهم إلى المحاكم في عهده بتهم التعثر، فجاء مرسي وأزاح هذا الكابوس عنهم. ومن إنجازات مرسي الأخرى أنه ولأول مرة في تاريخ المخابرات العامة المصرية يأتي مدير لجهاز المخابرات من داخل الجهاز وليس من خارجه، فمنذ تأسيس الجهاز منتصف الخمسينيات ورئيس الجهاز يعين من خارجه، أما مديره الحالي فهو من أبناء الجهاز، وهذا أعطى أملا كبيرا وعمقا بالانتماء لدى العاملين بالجهاز الذين كان أقصى ما يمكن أن يصله أي منهم وظيفيا هو وكيل الجهاز. كذلك هي المرة الأولى في تاريخ جهاز الرقابة الإدارية التي يأتي فيها رئيس الجهاز من داخله، فدائما كان الرؤساء في العهد البائد يعينون رئيس الجهاز من خارج الجهاز حتى يضمنون ولاءه وحتى يغطي على ملفات الفساد الخاصة بهم وبأعوانهم. وهذا ما حدث مع رئيس الجهاز الذي أقاله الرئيس مرسي والمحول الآن إلى التحقيق بتهم التستر على ملفات فساد الرئيس المخلوع وأبنائه وحاشيته. خلي بالك تابع الملف ده، لأن في الجرائد الصفراء جريدة التحرير وغيرها عاملين ريبورتاج يدافعون. شوف لو مرسي قال يمين، لو الحكومة جاية قالت يمين هم يقولوا شمال، الشمال هو الصح، ولو الحكومة نفسها قالت شمال هم يقولوا اليمين صح. كذلك لأول مرة في تاريخ وزارة الطيران المدني أن يأتيها وزير من أبناء مصر للطيران تدرج في المراتب الوظيفية لمصر للطيران حتى أصبح وزيرا، فأصبح كل موظفي ومهندسي وطياري مصر للطيران يدركون أنه يمكن لأي منهم أن يصبح وزيرا إذا جد واجتهد. أما ما قام به وزارة الداخلية من محاولة تنظيف البؤر الإجرامية مثل بحيرة المنزلة، التي بقيت 30 عاما مأوى للمجرمين والخارجين على القانون، فرغم عدم نجاح المهمة وهروب معظم المطلوبين فإن الوجود الأمنية بهذه الطريقة بحد ذاته والتعاون الذي جرى بين الجيش والشرطة في هذه الحملة أعاد هيبة الدولة وأعطى رسالة واضحة للمجرمين والخارجين على القانون في كل أنحاء مصر بأن دورهم قادم أيا كانت المناطق التي هم بها. وكذلك السعي إلى تنظيف معظم الميادين في المدن الكبرى وعلى رأسها القاهرة من الباعة الجائرين، والسعي إلى تحديد أماكن للأسواق المتنقلة لحل مشكلة هؤلاء ربما يحل مشكلة الفوضى التي تملأ شوارع المدن الكبرى، كما أن تغيير 10 محافظين بشخصيات مشهود لها بالكفاءة وطبعا زمان دلوقتي قاعد بيقول لك بشور لهم بالإخوانية، وإن كانت تحت التجربة هي خطوة مهمة أيضا لتنظيف الحكم المحلي الذي كان يمخر فيه الفساد. وعلى الصعيد الاقتصادي جاءت الاجتماعات التي عقدها مرسي مع رجال الأعمال الأمريكيين، وكذلك زيارته للصين وترتيبات زيارته لإيطاليا والولايات المتحدة لتعطي رسائل طمأنة اقتصادية انعكست على البورصة المصرية التي صعدت يوم الأحد الماضي 9 سبتمبر لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال 15 شهرا. لذا لا يجب بأي حال من الأحوال، ونحن ننتقد الرئيس إذا أخطأ، أن نغفل هذه الإنجازات وغيرها ونضعها في مكانها لمن يمسكون العداد. وبالتالي فإن مشكلة الرئيس مرسي حتى الآن ليست الإنجازات، ولكن عجز مؤسسة الرئاسة عن تسويق هذه الإنجازات إلى آخر ما قال. ده صحفي الأستاذ أحمد منصور. تعال بقى لصحفي تاني مجد الجلاد. كشفت صحيفة الأنباء الكويتية عن أحدث الوثائق المسربة عن موقع ويكيليكس، والتي جاء في إحدى البرقيات المرسلة من السفيرة الأمريكية بالقاهرة للبيت الأبيض. السفيرة الأمريكية بعت البيت الأبيض بتقول له إيه؟ أنه تم رصد علاقة للصحفي مجد الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم بدوائر إعلامية إسرائيلية تم توجيهه من خلالها للتركيز على انتقاد الإسلاميين وخاصة جماعة الإخوان المسلمين ليقطع الطريق على تمكنها من السلطة، مما يهدد أمن إسرائيل بسبب العلاقة الوثيقة بين جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحركة المقاومة الإسلامية حماس، وخاصة أن الإخوان يوفرون الدعم المعنوي والمادي لحكومة حماس في غزة. وأشارت الوثيقة لمالك صحيفة المصري اليوم رجل الأعمال صلاح دياب وشراكاته المتعددة مع الإسرائيليين من خلال شركة بيكو التي تعمل في مجال الاستثمار الزراعي. وفي تعليق مقتضب من مجد الجلاد لصحيفة الأنباء الكويتية عن هذه الوثيقة قال: بيقولوا انت ترصد دلوقتي انك انت في اتصال بينك وبين الاسرائيليين بدوائر اعلام اسرائيليه. في تعليق مقتضب قال: الصحفي ينفتح على الجميع ولا نكتب غير الحقيقه وما يمليه عليه ضميرنا. ضميركم الميت والعياذ بالله. وسائل الاعلام الخارجيه تنقل خلاف ما تقولون تماما. أنتم حرب على بلادكم وحرب على دينكم، وأسأل الله عز وجل أن يكفينا شركم وأن يستأصل شأفتكم بقدرتها على كل شيء. بقيت مسألة، لكن نسأل الأول أستاذ حمدي فضل، كم بقي من الوقت؟ 9 دقائق. اللهم استعان. أنا أريد أن أقول يا جماعة فيما يتعلق بالختان، ما يجيش واحد بقى يقول انت يعني خلاص الدين راح احنا بتمر بنا امور ينبغي في كل امر ان نبين حكم الشرع فيه. حكم الشرع لا مش بفاهم، عشان ما يجيش يقول لك ادي علماء ادي مشايخ اخر الزمان. لا يا سيدي، انا مش شيخ، والمكسب اللي بيجي لي من وراء هذا اللقب انا مستغني عنه. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه: اعلم اولا ان الشريعه الاسلاميه جاءت مخاطبة أو لازمة للإنس والجن والأحرار والعبيد والذكور والإناث، لازمة لجميع هؤلاء، إلا لو جيش من جزئية من الجزئيات استثنت صنفا من هذه الأصناف من حكم ما. يعني مثلا في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما سألته هل على المرأة جهاد، قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي الحديث الذي رواه أبو داود عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: المريض والمرأة والصبي والعبد. طبعا في نص أضاف خامسا، يعني في نصوص أخرى أضافت خامسا وهو المسافر، لكن يبقى المرأة لا جمعة عليها، إنما من حضر صلاة الجمعة كانت من أهلها وأجزأتها عن صلاة الظهر على ما هو معروف عند الفقهاء. طيب، لما يثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة: الإحداد، الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار. يبقى ده ثابت في حق رجال النساء. يقول لك طب المرأة عندها شارب، ما خرج أو أي جزئية يقع استثناؤها بالنص أو الإجماع نستثنيها وتبقى بقية الجزئيات كما هي. طيب، يبقى دي نقطة. نقطة ثانية، لما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه، يبقى احنا معنا حديث أبي هريرة، الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد يعني الرجل بين شعبها الأربع يعني المرأة، ومس الختان الختان، في رواية الترمذي وجاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. يبقى إذن قوله عليه الصلاة والسلام ومس الختان أو جاوز الختان الختان، هذا يدل على وجود ختان للذكور وللإناث، الكلام عن رجل وامرأة. خلينا في الحديثين دول. لما يجي حد يقول لك طب وانت معقول دلوقتي يعني هل يجوز لك، حضرة الدكتورة بتقول هل يجوز للإنسان أن يقطع عقلة الإصبع من إنسان آخر؟ لا يجوز. هي عايزة تقول إن أنت برضو ما تعملش ختان للبنات إلا لما هي تكبر وتتصرف في نفسها. وأنا أقول للدكتورة: هل يجوز للإنسان أن يقطع عقلة من إصبع نفسه؟ هل يجوز؟ هو لا يجوز له أن يقطع عقلة إصبع زيد، لكن هل يجوز له أن يقطع عقلة إصبعه هو أو إصبعه هو؟ لا يجوز. لا يجوز له أن يتصرف في بدنه بهذه الطريقة. طيب، خلي دي يا أخوانا مقدمة في الذهن. الأحكام التكليفية خمسة، اللي في الوسط المباح، اللي هو إيه تعريف المباح؟ هو ما تساوى فيه جانب الفعل مع جانب الترك. أنا بس بشرح بطريقة إيه سهلة، مش يعني مش لازم أشرح أو أذكر التعريف الأصولي الدقيق. هو ما لا يلزم من تركه أو فعله ثواب ولا عقاب. طيب، إن ترجح يبقى إذن إن تساوى الفعل مع الترك، واحد أكل ملوخية أو ما أكلهاش يتساوى، خلاص يبقى ده المباح. لكن إن ترجح جانب الفعل، هما خمسة، هم إن ترجح جانب الفعل في الناحيتين اللي هنا دول، يبقى إما مستحب يا إما واجب، يا مستحب يا واجب. إن ترجح جانب الترك يبقى مكروه يا محرم. دي الخمسة، الأحكام الخمسة التكليفية. طبعا في بقى أبو حنيفة زاد الفرض والمكروه كراهة التحريم، لكن هنتكلم على إيه كلام الجمهور هو. سواء كان كلام الجمهور أو كلام أبي حنيفة، الأمر يعني إيه متفق عليه في هذه المسألة. إزاي؟ لم قلنا جانب الفعل مترجح، يبقى معناها إما أن يكون واجبا أو مستحبا، ده بيسمى المشروع. يعني مثلا يقال ويشرع الختان، يعني جانب الفعل أرجح من جانب الترك، يساب فاعله. لكن بقى قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، اختلف الفقهاء كما سيأتي. وإن ترجح جانب الترك يبقى إيه ده غير مشروع، يا إما أن يكون مكروها يا إما أن يكون إيه محرما. واضح يا جماعة؟ طيب، لما نيجي في شيء أصل التحريم، إن أنا لا يجوز لي أن أقطع جزءا من بدني كده ويترتب عليه إيلام وإراقة دم وما إلى ذلك، ده شيء أصل التحريم، لا ضرر ولا ضرار، كما قال عليه السلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى معنى كده إن الشريعة لما تقول وما وجاوز الختان الختان، إن فيه ختان عند الذكور وفيه ختان عند الإناث، ولما كان هذا في شيء أصله التحريم لما يترتب عليه من إيلام وفقد جزء من البدن، هذا لا يمكن أن يكون إلا إن كان جانب الفعل أرجح من جانب الترك. فإما أن يكون مستحبا أو واجبا. الشافعي قال بوجوب الختان للذكور والإناث. أبو حنيفة مالك قال بسنية الختان للذكور والإناث. الإمام أحمد قال بالوجوب بالنسبة للذكور وأنه سنة ومكرمة للنساء للإناث يعني. يبقى لاحظ من هنا إيه؟ إن ده كله كل كلام العلماء دائر في دائرة الإيه؟ إن ده مشروع، شيء مشروع يعني فاعله مثاب. مثاب لما نيجي احنا النهاردة نقول أنا عايزة أجرم، شوف بقى تصريح الأستاذة الدكتورة أميمة كامل، بتقول احنا مش عاوزين الفكر فكرة الختان خالص تبقى موجودة. هي دي فكرة؟ طيب الختان عادة وليس جزءا من الدين. كويس، دي النقطة الأولى اللي أنا عاوزة انطلق منها. دي انت انطلقت من منطلق خطأ، أسأل الله عز وجل أن يردك إلى الصواب. خلينا في النقطة الأولانية دي. هي عايزة بقى النقطة الثانية، طب ازاي نمنع الفكرة دي نلغيها؟ النقطة الثانية، الختان موجود في مصر نسبة كبيرة يعني مصيبة، والتخلص منه يكون بطريقين، عن طريق القانون، قانون يعاقب من يقوم بهذه الممارسة أو العمل، والثانية التوعية وتعليم المرأة الذي هو مفتاح حل لكثير من مشاكل المرأة. الكتاب ده كله يا اخوانا، شوف انا بقى ايه عايز، انا ذكرت لك مذاهب الائمه، مين اللي اوجب الختان مطلقا في الرجوله في ذكور الاناث؟ الشافعي. ومين اللي قال سنه؟ مالك وابو حنيفه. ومين اللي فرق بين الذكر والانثى؟ احمد. قال واجب في الذكور، مستحب في الايه؟ في الاناث. انا معايا يعني انت عايز نختم؟ طب ما تدينيش دقيقتين ولا خلاص؟ ها طيب، تعقيب من لجنة البحوث الفقهية ومن مجلس مجمع البحوث الإسلامية على فتوى الختان. اهم ملامح التعقيب، ختان الانثى تشريع لا يجوز تجريمه، ليس في مراعاة التوجيه النبوي اعتداء بل مصلحة. لما واحد يتبع النبي عليه الصلاة والسلام معتدي. نص التعقيب بقى، عرضت هذه الفتوى على لجنة البحوث الفقهية بالجلسة رقم 2 بالدورة رقم 31 المنعقدة بتاريخ 8 جمادى الأولى 1915 هجرية الموافق 13 أكتوبر سنة 1994. وبعد المداولة قررت اللجنة الموافقة على فتوى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر اللي هو الشيخ غادة الحق رحمه الله بشأن موضوع الختان، والتي نشرت بمجلة الأزهر بعدد جمادى الأولى 1415 أكتوبر 1994. ثم عرضت الفتوى على مجلس مجمع البحوث الإسلامية بجلستيه رقم 2 و3 الدورة رقم 31 الرقم العام 227 و228 بتاريخ 22 من جمادى الأولى سنة 1415 هجرية الموافق 27 من أكتوبر سنة 1994. طيب، وبعد المداولة وافق المجلس على هذه الفتوى بالقرار التالي، ونصه أولا أن ختان الأنثى أي خفاضها مشروع في الإسلام ولا يجوز تجريمه. ثانيا أن ختان الأنثى لا يجوز أن يكون إلا بخفاضها دون مبالغة. عشان كده الإمام الشوكاني رحمه الله بيقول الخفاض في الأنثى الأخذ من أدنى الجلدة المدلاة من أعلى والتي تشبه عرف الديك، الأدنى حاجة بسيطة أشمي أخفضي إلا بخفاضها دون مبالغة، استجابة في هذا لما جاء في الأثر أشمي ولا تنهكي أي لا تجوري، وبذلك لا يكون فيه عدوان أو ظلم وإنما فيه مصلحة ومكرمة. معلش بقى، معنا فتاوى كتير لأن علماء الأزهر معروفين ومنهم الشيخ سيد طنطاوي، والحقيقة كان من أجمل الفتاوى فتوى الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الحالية، لكن الوقت انتهى فنكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تسري والملائكة حولنا.